أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في متن مرق السرود المرة السابقة عند قوله: سلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف يعلم، فذاك بالحكم لديه يعرف من حيث إنه به مكلف. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرع فلا تضط لفقد فرع زرع. فالحكم به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى للنقل، وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب. في أبيات شرحناها في المرة السابقة، وأثنى على قوله في الأحكام قال: قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، وأثنى عليها وشرحناها في المرة السابقة. قلنا إنه الحكم إما أن يكون حكما تكليفيا، وإما أن يكون الحكم حكما وضعيا. الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي ينقسم قسمين زي ما حيث كلنا هنا، إما أن يكون حكما تكليفيا وإما يكون حكما وضعيا. الحكم التكليفي إلزام ما فيه مشقة، أو إنه طلب ما فيه مشقة، زي ما ذكر لنا هنا إنه الحكم قال: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف يعلم، فذاك بالحكم لديهم يعرف من حيث إنه به مكلف. فكلام ربنا سبحانه سواء في كتابه سبحانه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحكام شرعية في القرآن أو في السنة، فيقول لنا الكلام الذي يتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف. يبقى هنا الكلام المتعلق عن ذاته ليس حكما شرعيا لنا، فإذا تكلم عن نفسي هذا كلام عقدي في العقيدة، تكلم عن نفسي سبحانه وتبارك وتعالى عن أسمائه الحسنى عن صفاته العلى، هذا كلام يختص بالعقيدة ومسائل الإيمان. لكن الأحكام التكليفية يعني يلزمنا بأن نفعل شيء، إذا كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلم، إذا اعلم أن هذا هو الحكم الشرعي، فذاك بالحكم لديهم يعرفه من حيث إنه به مكلف، أن المكلف الإنسان المسلم البالغ العاقل هذا مكلف بهذا الحكم الشرعي من رب العالمين سبحانه. ذكر لنا بعد ذلك قال: قد كلف الصبي. هل الصبي مكلف ولا ليس مكلفا؟ كلامه هنا كلام مالكي، يعني عندهم أن الصبي مكلف بالمستحب، بفعل الأشياء المستحبة، بأن ينتهي عن الشيء المكروه، لكن ليس مكلفا بالواجب ولا بالمحرم، ليس مكلفا به. أما جماهير العلماء فإن الصبي ليس مكلفا أصلا. التكليف إلزام، والإلزام لابد فيه أنه يلزم من فيه عقل يعقل الشيء، والصبي الصغير غير مكلف بذلك. والتفريق بين المميز وغير المميز في ذلك سيكون فيه نظر، باعتبار المرأة التي رفعت صبيا لها في فرق، صبيا هذا مستحيل يكون مكلفا، صبي لها في فرق وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. يبقى على ذلك صار لهذا ثواب الحج ولأمه الأجر أن حججته، وهذا صبي كيف يقال أنه مخاطب بهذا؟ هذا لا يخاطب بشيء، هذا لا يفهم، وليس هذا مميزا. فعلى ذلك الصبيان الصغير غير مكلف حتى يبلغ، ولكن لا يمنع ذلك من أنه إن عمل الطاعات ليس مكلف بأن يفعلها، ولكنه يثاب عليه. وده من فضل الله سبحانه أن يكون للصبي الصغير رصيد عند الله سبحانه تبارك وتعالى من الحسنات، وليس عليه شيء من السيئات، فإذا بلغ كان له جانب من الحسنات عظيم، على ما صلى في سنين ماضية قبل البلوغ، على ما صام قبل البلوغ، على ما حج أو اعتمر أو اعتكف أو فعل من طاعات قبل البلوغ مأجور عليها، وليس عليه شيء من الإثم، فقلم الإثم عنه مرفوع. يبقى هنا بيقول لنا قد كلف الصبي على الذي اعتمي، على الذي اعتمي يعني على القول المعتمد عندهم هم عند المالكين، قد كلف الصبي على الذي اعتمي معنى اختير واعتمدوه عندهم على القول المختار عندهم، اما عند جماهير العلماء فالصبي ليس مكلف بغير ما وجب والمحرم، يعني بغير الواجب وغير المحرم. ايه التكليف؟ بيقول لنا في البيت اللي بعده وهو الزام الذي يشقه او طلب فاه بكل خلقه، ودي برضه تعرضنا لها في الحديث السابق، ان التكليف هل هو الزام ما فيه مشقه او طلب ما فيه مشقه؟ هنا نشوف الفرق بين الاثنين. الزام ما فيه مشقه هيبقى يجب تفعل كذا، وعكسه لا تفعل كذا تحريما، ولا هو طلب يبقى هنا هيدخل فيه الواجب والمستحب، طلب ما فيه مشقه، وحيدخل في عكس المحرم والمكروه. فعلى ذلك اختلفوا في الامر ما هو تعريف التكليف، هل هو الزام ما فيه مشقه ولا هو طلب ما فيه مشقه. اصل التكليف في اللغه معناه انه فيه كلفه، عمل التكليف الذي فيه كلفه، فقالوا في المعنى اللغوي انه في مشقه، شيء من المشقه في العمل، في جهد من الانسان، فهذا التكليف الزام ما فيه مشقه او كلفه، ده المعنى اللغوي له. واخذ منه الاصوليون معنى شرعيا فيه ايضا، فقالوا التكليف الزام او طلب ما فيه مشقه. في اللغه يقول علقمه تكلفني ليلا وقد شق وليها وعادت عواد بيننا وخطوه، تكلفني يعني تلزمني بالشيء، هذا في اللغة معناه. وقول خنساء في صخر يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يعني هنا صخر أخوها لما مات وبكت عليه البكاء الشديد، فتقول أنه يكلفه كان يعني رجلا من صغره، الكبار يكلفونه بالأشياء، يكلفه القوم ما نابهم، إذا نزلت بهم المصائب، نزلت بهم القتال والحروب، يكلفونه أنه يدافع عنهم صخر، فتقول يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، فهو العمل الشيء الشاق، هذا معنى اللغوي فيه. إذا هنا إلزام ما فيه مشقة حيدخل فيه حكمان هما الحرام والواجب، أو الواجب والحرام. طلب ما فيه مشقة يبقى حيدخل فيه الواجب والمستحب، المحرم والمكروه في الشيء. فهنا بيقول لنا لكنه ليس يفيد فرعا، فلا تضق لتقضي فرع زرعا، يعني الخلاف هذا مش هيتفرع بحال، مش هينبني عليه أحكام من الأحكام، فلا يفيد فروعا فيه، فما تزهقش من أنه يعني كثر الكلام بذكره. الحكم يقول والحكم ما به يبيء الشرع، الحكم يعني التنجيل الذي يطلب من العبد افعل كذا، هذا ما جاء به الشرع الحكيم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حكم تنجيليا يتعلق بما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى هنا قبل ما يبعث صلى الله عليه وسلم ما فيش احكام لا بصلاة ولا بصوم، مش مطلوب منهم اشياء، ولكن امر التوحيد اللي كانوا يعرفونه من ايام ابراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام يؤاخذون به عند الله سبحانه وتبارك وتعالى على قول من الاقوال، وحنشوف الكلام اللي بيذكرونه. يبقى الحكم به يجيء الشرع، الحكم ما به يبيء الشرع. يقول الدليل على انتفاء وجود حكم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة زكاة صوم ما فيش احكام قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل يعني في الفترة اللي بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الله لا يعذب حتى يبعث رسولا، فهنا يعذبهم على ترك صلاة هم قال لهم صلوا، يعذبهم على ترك صوم هو لم يطلب منهم ذلك، يبقى هنا يبعث الرسول، فالرسول يقول ويخبرهم بالتشريع من عند رب العالمين، فيحاسبهم الله على ترك هذا الذي شرعه لهم. إذا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا معناها أنه لا عذاب قبل علم الناس بالشريعة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لنا حكمت المعتزلة العقل حيث جعلوه طريقا إلى العلم بالحكم الشرعي، فالحكم الشرعي عندهم تابع للمصالح والمفاسد، يعني هم عند المعتزلة يقول لك إن العقل يحسن ويقبح، أي بعقل الإنسان، ولا شك أن العقل يرى الحسنة حسنة والقبيحة قبيحة، ولكن هل كون العقل يرى الحسنة حسنة والقبيحة قبيح يبقى على ذلك هو مكلف بذلك؟ هنا لا، لا، التكليف يأتي عن طريق بعثة رسول من عند رب العالمين سبحانه. إن كان العقل يعرف إن هذا حسن هذا رديء، إن هذا طيب وإن هذا خبيث، قد يعرف ذلك، لكن التكليف بأنه يثاب على فعل هذا وترك هذا إذا لابد من تشريع من عند رب العالمين سبحانه. يقول: الحق عندنا أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، ويقصد بذلك أن الحسن ليؤجر على فعله وأن القبيح ليعذب أو يحاسب على فعله أيضا، إذا هنا ما حسنه الشرع فهو حسن، وهذا لا يعارض أن العقل يرى الشيء أنه حسن، وكم من أشياء يرى الإنسان بعقل هذه جميلة، وتيجي الشريعة بمثل هذا الشيء، كان عمر بن الخطاب يرى الخمر قبيحا ويقول: اللهم بين لنا فيها بيانا شافيا، ومع ذلك كونه يرى أنها قبيحة، مفيش حد يأثم على أنه يشرب الخمر قبل ما تنزل الآيات بتحريم شرب الخمر. وكان قبل ذلك في الجاهلية أناس رأوا الخمر قبيحة، فإذا ببعضهم ينشد فيها شعرة أنه لا يشرب الخمر أبدا، فعلى ذلك أنه كونه بعقله يرى أن الخمر هذه قبيحة فيتركها هذا شيء حسن، ولكن التكليف ان غير من يشربها هذا يأثم وان يعاقب على انه يشربها لا، لغاية ما تأتي الشريعة بذلك. قال بعد ذلك: واصل كل ما يضر المنع، اصل هذه اصل قاعدة من القواعد الشرعية، ان الشيء الضار الذي يضر الاصل فيه انه ممنوع، الاصل فيه انه ممنوع، فهذا قوله: واصل كل ما يضر المنع. يبقى الاشياء الضارة أنت ممنوع من فعلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحرم علينا القبائح، وقال لنا في الحديث: لا ضرر ولا ضرار، يقول لنا أصل كل ما يضر المنع هذا. أما بعد مجيء الشريعة إذا تعارضت الأدلة أو عدمت ولم يظهر لنا نص فيها عن الشريعة، جاءت إن هذا حلال وهذا حرام. طب إذا جاء شيء ما احناش عارفينه من أي باب من الأبواب، ننظر هل هو نافع أو ضار، فعندنا الآية الجامعة قول الله سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، إذا كل معروف مأمور به المسلم، مأمور بكل معروف، وينهاهم عن المنكر، إذا كل ما هو منكر نحن منهيون عنه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسراهم والأغلال التي كانت عليهم. فما كان قبيحا فالأصل أنه ممنوع وأنه حرام، ما كان ضارا كذلك الأصل المنع. إذا جاءت الشريعة بالتنصيص على الشيء يبقى عملنا بهذا النص، إذا لم يكن فيه نص أرجعناه إلى أصل هل هذا تابع لما يضر ولا لما ينفع، فما كان من النافعات فهو مباح بالأصل. الله سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لننتفع بما في الأرض جميعا، فالشيء الذي لا يضر الأصل أنه مباح، لكن ما يضر الأصل أنه ممنوع منه. يقول لنا هنا: فالحكم الأصلي في الأشياء قبل عروض ما تخرج لأجله عن ذلك الأصل المنع كراهة أو تحريما في الضار على قدر رتبته، هذا الشيء الذي يضر قد إيه ضرر قد إيه، إذا حسب الضرر بتاعه يكون مكروها أو محرما. زي إيه؟ قال: كأكل التراب وشرب تبغة وشمها، أكل التراب، إنسان يأكل ترابا هذا ليس من طعام البشر، يأكل ترابا لا يمنع أن يكون بعض الناس يأكلونه ولا يتضررون به، ولكن الأصل أن هذا مؤذي، يؤذي الإنسان إذا أكله، إذا الأصل أنه يمنع من أكله. طيب والله ده شيء يثير يأكله أو يضعه في دواء، إذا على ذلك بحسب أنه ينتفع به في شيء نقول إنه يحل له أو يباح له، انقلب إلى الضرر إذا صار محرما عليه. شرب التبغ، شرب الدخان، شم التبغ ونحوه، فقول انه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وهذا شيء ضرره متحقق، يبقى على ذلك هو في جانب الممنوع، يبقى الحرام هذا شيء ممنوع لانه يضر ضررا يقينيا. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، حديث رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت. والأصل في المنافع كأكل فاكهة لمجرد التشهي والتفكه الثاني يأكل فاكهة مش جعان ولكن يأكل يتلذذ بها يتفكه بها يشتهيه على ذلك، هذا مباح له أن يأكلها، أو أنه يندب له أن يأكلها. إذا بين الندب والإباحة مش داخل فيها التحريم ولا داخل فيها الكراهة، لقوله تعالى في معرض الامتنان: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يقول لنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذا كل ما في الأرض خلقه لنا من أجلنا، فما كان محرما نص على تحريم، ما كان ضارا أعطانا قاعدة عامة في أنه لا ضرر ولا ضرار، غير ذلك الأصل الإباحة. يقول هنا: ولا يمتن ربنا على العباد إلا بشيء الجائز في نفسه قبل عروض ما تخرج لأجله عن ذلك الأصل. إذا هنا بيقول لنا الأصل بعد مجيء الشرع إن الأشياء قبل ما يجي في نصها أن هذه محرمة بذاتها الأصل الإباحة إلا ما كان ضارا، قبل عروض ما تخرج لأجله عن ذلك الأصل. قال: في الأموال والدماء والأعراض الأصل فيها التحريم. إذا هنا قال لنا كل مسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إذا هذا حرام، ولكن قد يأتي الإباحة في ذلك، فتيجي الشريعة بأنه لا، في هذه الحالة دمه ليس حراما، دمه مباح. إذا هنا الإنسان القاتل عمدا وعدوانا الحد الشرعي فيه القصاص يقتص منه، إذا كان دمه محرما لغاية ما قتل عمدا وعدوانا وجدت فيه شروط القصاص يبقى يقام عليه الحد، يبقى الآن هذا الإنسان الشريعة تأمر بإقامة القصاص عليه. كذلك الأصل حرمة دم المسلم لغاية ما يقع في الزنا وهو محصن بزواج، فعلى ذلك يبقى هنا في هذه الحالة الحد الشرعي عليه الرجل. يبقى القاعدة أنه يحرم دماء وأموال وأعراض المسلمين لغاية ما يجي شيء في الشرع في هذه الصورة أو في هذه الصورة. قال: كالأموال، مال المسلم الأصل الحرمة، الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بإذنه إلا بطيب نفس منه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه إلا بطيبة من نفسه. طيب الإنسان المسلم أطاب أن أعطاك هذا على وجه الهدية، هذا على وجه الصدقة، هنا يجوز لك، لكن في غير طيبة من نفسه قد يجوز أن يؤخذ ماله في غير طيب من نفسه، زي الإنسان منع الزكاة. منع الزكاة، الزكاة حق الله سبحانه، إذا يجوز الحاكم أنه يأخذ منه هذه الزكاة قهرا وقشرا، فيأخذ منه هذه الزكاة مع كونه غير راض بذلك لأنه حق الله عز وجل عليه. إذا هنا الأصل في الأموال التحريم إلا أن يكون فيها حقوق، حق الله أو حق الناس، حق البشر، يكون هذا الإنسان اغتصب مالا من إنسان وأخذه، هذا الإنسان عليه ديون لناس ولم يؤدي هذه الديون، إذا في هذه الحالة يجوز أن يقاضي فيحكم القاضي بأن تباع أملاك هذا الإنسان سدادا لديون، إذا في هذه الحالة المال هو ماله ولكن عليه ديون، فيجب استيفاء هذه الديون وأداء هذه الديون من ماله، فيباع عليه ماله كرها. إذا هنا تصرف في مال الإنسان اللي الأصل فيه الحرمة ولكن يجبر على ذلك ويؤخذ منه ماله لسداد ديونه. وهكذا الأعراض، عرض الإنسان، الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يخوض في عرض إنسان مسلم أنه يتهمه بشيء إلا أن يكون هذا الإنسان يفعل المعاصي ويجاهر بها في أشياء ذكرها العلماء في ذلك أنه يجوز الغيبة في هذا الشيء. وقد يجب هذا الأمر زي ما يكون إنسان وقع في الزنا مجاهر بهذا الشيء يزني وشهد عليه أربعة عند الحاكم، وعلى ذلك يلزمهم أن يدلوا بهذه الشهادة على وجهها، طالما أن هذا الإنسان لا يكف عن هذا الذي هو فيه إلا بمثل ذلك، فيلزمهم في المجاهر بالمعاصي الذي لا يرضعه شيء أن يشهدوا عليه أنه رأوه هذا الإنسان يزني مثلا. إذا كان الأصل ممنوع أن الإنسان يخص عرض المسلم لغاية ما جاهر بالمعصية، فعلى ذلك استبيح عرضه بذلك وقيل عنه إنه زاني وهكذا. يقول: قد يعرض لها، يعني الأموال والدماء والأعراض، ما يجوزها، مع أن هذه ورد فيها نص وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حديث الصحيحين أو رواه البخاري ورواه أبو داود والترمذي. ذكر إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يقول ذهب أبو الفرج المالكي وكثير من الشافعية إلى الحكم بالإباحة قبل ورود الشرع، وذهب الأبهري من المالكية إلى المنع مستدلا بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني وما لم يأتكم به فلا تأخذوه، ولكن يقال له في باقي هذه الآية وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا ما لم ينهكم عنه لا تنتهوا، فعلى ذلك لا دليل له في الآية، يحتج بأولها يحتج عليه بأخرها بمثل ما يقول. قال وقال حلول في أكل التراب بعدما ذكر أنه يضر، لكن يتردد النظر في مسألته هل تنتهي إلى رتبة التحريم أم لا. طبعا إذا كان الشيء مباحا إذا أكثر منه الإنسان ضرة انتقل إلى الكراهة أو إلى التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الدواء اللي يأخذ الإنسان يشرب برشام اثنين يقوم يكون فيها شفاء من الله عز وجل، ولكن يأخذ علبة البرشام يشربها مرة واحدة وما ينتحر، يبقى هنا انتقل الحكم من الإباحة وجواز الشرب إلى التحريم في هذه الأصول. البيت التالي يقول ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. ذو فترة، الفترة يعرفونها بأنه من كان بين رسولين، هم أهل الفترة يعني من كان بين رسولين لم يرسل الأول لهم ولا أدركوا الثاني، إذا أهل الفترة اللي هم الناس الذين بين رسولين، جاء رسول من عند رب العالمين ثم مات أو رفع ثم بعد ذلك فترة يعني حين من الزمن ليس فيه رسول من عند رب العالمين ونسى الناس هذه الشريعة الماضية، ثم بعد ذلك قبل مجيء رسول آخر. وهنا أهل هذه الفترة الزمن اللي ما عندهمش شيء من الشرع في تحليل أو تحريم اندرست الكتب واندرست الشريعة، يبقى هنا الحكم فيهم إيه؟ يقول هنا ذو فترة بالفرع يعني بالفروع، يقول هنا أصول وفروع، أصول الديانة التوحيد توحيد الله سبحانه، الفروع الصلاة الصوم الزكاة الحج نحو ذلك، فهنا هل هو مكلف بفروع مع أنه في الفترة اللي بين الرسل؟ فيقول ذو فترة هم أهل الفترة الإنسان منهم بالفرع بفروع الفقه لا يراع يعني لا يعذب عليه. وفي الأصول بينهم نزاع، وفي الأصول يعني أصول الشرائع كلها هي التوحيد توحيد الله عز وجل، هل هذا الإنسان اللي من أهل الفترة يحاسب على ترك التوحيد وعلى شرك بالله سبحانه أم أنه لا يحاسب على ذلك؟ قال فيه نزاع بين الفقهاء. يقول هنا ثم قال فلا خلاف بينهم، في الآية البينات اللي هو العبادي يعني ابن قاسم العبادي، فلا خلاف بينهم أنها لا تثبت إلا في حق من أرسل إليه، وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى خلق جميعهم إنسهم وجنهم، ولكن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من قبله كانوا يبعث كل منهم إلى قومه خاصة. فإذا درست هذه الشريعة فهنا لا يعلم الحلال والحرام إلا منها، ما فيش أحكام بالحلال والحرام إلا هذه الفروع، الفروع لا يعذبون عليها طالما أنها لم تبلغهم، ولكن الأصول وهي التوحيد قال في الأصول بينهم نزاع. قال نعم ما اتفق عليه أهل الملل من الفروع هل هو كالإيمان حتى يدري في هذا النزاع فيه نظر. يقول المتفق عليه نظمه الجزائري بقوله قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل وحفظ مال ونفس معهما نسب وحفظ عقل وعرض غير مبتذل، يعني هذه الأشياء ليذكر أن الشرائع اتفقت عليها والعقول عرفتها، هذه الأشياء يقول الجزائري قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة جميعهم يعني على الديانة بالتوحيد في الملل، يعني على الدعوة إلى الله عز وجل بتوحيد بإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. أجمع قال وحفظ مال ونفس معهما نسب، يعني على المحافظة على المال، يعني الذين قبل دين النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وفي الفترات بين الرسل كانوا يعرفون أنه لا يجوز له أن يسرق لا يجوز له أن يغصب المال، لا يجوز له أن يقتل ويسفك الدم، فكانوا يعرفون ذلك في فطرة معقولهم ومن بقايا ما جاءه من الشرائع قبلهم. فقال إنه كان معروفا عندهم حفظ المال، إنك ما تاخدش مال غيرك، وكانوا يستقبحون ذلك وحفظ النفس ويستقبحون قتلها، كذلك حفظ أنساب الناس وإن كانوا يقعون في الزنا ولكن يستقبحون، وحفظ عقل وعرض غير مبتذلين. اختلف في تعذيبهم بترك الأصول من الإيمان والتوحيد، ومثلهم من لم يسمع قط بدعوة أو بدين أو بنبي ولا عرف أن في العالم من يثبت إله. الكلام هنا في الأصول، أصول الاعتقاد، أصول الاعتقاد، ما هيش من مسائل أصول الفقه أنه يتكلم فيها في أصول الفقه، ولكن هو تعرض لها من ضمن المسائل. فهنا هل هؤلاء الذين كانوا في الفترة مخاطبون بالتوحيد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وهل كان عندهم بقايا من ملة إبراهيم تنبههم على ذلك؟ فالبعض يقول أي كان عندهم بقايا، وعلى ذلك يعذبون على تركها، ونزلوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في أنه ذكر لإنسان قال أين أبي؟ قال في النار. قال في النار، فقال هذا كان من أهل الجاهلية وهم من أهل فترة. قال ولكن مع ذلك هم كانوا يعرفون التوحيد فبدلوا وغيروا، فلذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا في النار، بل قال إن أبي وأباك في النار. قال فعل ذلك هؤلاء وإن كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان عندهم من التوحيد ما كان أيام إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فبدلوا وغيروا وأشركوا بالله سبحانه تبارك وتعالى. وبيذكر هنا أن الإمام النووي اعتمد في شرح مسلم أن الذين مضوا في الجاهلية هم في النار. الإمام النووي ذكر الحديث لو أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما قص الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. قال إن أبي وأباك في النار، يعني تطيبا لخاطري إن هؤلاء من أهل الفترة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم عنهم هذا الشيء فقال إن أبي وأباك في النار. يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. من مات في الفترة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان عابدا للأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة. يعني عايز يفرق بين مسألة الشرك بالله وعبادة الأصنام وبين غيرها من مسائل الصلاة والصوم والزكاة والفروع، فيقول هذا كانوا يعرفون أن الخالق واحد لا شريك له، ولذلك كانوا يعبرون الآلهة ويقول أن الذي يملك النفع والضر هو الذي في السماء الله سبحانه تبارك وتعالى، ومع ذلك يعبرون غيره معه. قال فهؤلاء يعذبون على شركهم عند رب العالمين سبحانه. ذا كلام الإمام النووي. يقول وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، قال هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة. هذا الكلام الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله. وحكى القرافي في شرح التنقيح الإجماع على تعذيب موت الجاهلية في النار على كفرهم، ولولا التكليف لما عذبوا. هذا كلام نقل صاحب المراقي عن القرافي في شرح التنقيح، وإن كان هذا تعقبه المحقق نصر الورود لأنه لم يرى هذا عن في كتاب شرح التنقيح بتاع القرافي، وإن كنا وجدنا هذا الكلام في التقرير والتحذير لجنة أمير الحاج ونقله عن القرافي أنه قال هذا الشيء، أنه نقل الإجماع على ذلك فالله أعلم. لكن الغرض أنها مسألة من المسائل اللي الأكثر من العلماء على أن أهل الفترة يمتحنون مرة عند رب العالمين سبحانه يوم القيامة. يقول هنا والذي عليه الأشاعرة من أهل الأصول والكلام أنهم لا يعذبون. الكلام هو يذكر عن الأشاعرة أنهم لا يعذبون، وأجابوا عن جماعة منهم صح تعذيبهم لأن أحاديثهم آحاد لا تعارض القاطع الذي هو قول الله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يعني هنا نظر العلماء إلى قوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب هؤلاء لم يأتيهم رسول فكيف يعذبون؟ والأصل أن حكمة الله سبحانه وتبارك وتعالى وعدالة الله هو بيخبر عن حكمته وعدله سبحانه أنه لا يعذب حتى يبعث رسول، وهؤلاء لم يأتيهم رسول فكيف يعذبون ولم يأتيهم رسول؟ طيب الأحاديث اللي فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في النار، ولما أراد أن يستغفر لأمه يعني استأذن ربه سبحانه في أن يزور قبر أمه فأذن له، فلما استأذنه أن يستغفر لها منع من ذلك، لم يأذن له ربه، دليل على أنه لا يجوز له أن يستغفر لأمه، وربنا سبحانه نهى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن استغفار المشركين، قال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين حتى ولو كانوا أي قربة، فلما أراد أن يستغفر لأمه نهي عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فهنا العلماء قالوا الآية ذكرت ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي في النار وذكر رجلا آخر أنه في النار وذكر لرجل ثالث إن أباك لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي، فدل على أنه لم يعبد ربه سبحانه فاستحق أن يكون في النار. قالوا الآية هذه دليل على أن أهل الفترة ما كنا معذبين حتى نبعث رسول يبقى لا يعذب، هذا نص قطعي في ذلك، فإذا جاءت أحاديث يبقى نؤول هذه الأحاديث على ما يوافق هذه الآية، فيكون الأمر أن هؤلاء علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الآن يعذبون ولكنهم يوم القيامة يمتحنون. وصح حديث الامتحان عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أنهم يوم القيامة في مسند إمام أحمد عن الأسود بن سريع وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. ذول أربعة يوم القيامة ما لهم؟ قال فأما الأصم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، يبقى هنا رجل أصم ما بيسمعش وجاء الإسلام وهو لا يسمع ولا يفهم شيئا عن الإسلام، قال يقول يحتج يوم القيامة فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول، الأحمق يعني إنسان معتوه عقله ما عقل أطفال، رجل كبير ولكن عقله عقل أطفال معتوه، فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحرفوني بالبعر، يعني هو ما كانش يفهم شيء عن الإسلام وكان عقله صغيرا مع كونه كبيرا في السن. وأما الهرم الشيخ الكبير العيون فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، يعني هذا شيء بلغ أرذل العمر وبدأ يخرف في التخريف، فعلى ذلك هذا يحتج يوم القيامة يقول جاء الإسلام وأنا لا أعقل شيئا من بشعقل. وأما الذي مات في الفترة، وده الشاهد من الحديث، وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعن فيرسل إليهم. فالله عز وجل يوم القيامة يأخذ على هؤلاء المواثيق إنه تطيعونني أمتحنكم الآن تطيعون، يقولون نعم، فيأخذ عليهم المواثيق فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، يرسل إليهم نفسه ادخلوا النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلام، لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلام. الحديث عن أبي هريرة دي رواية أثر سريع اللي ذكرناها، رواية أبي هريرة فمن دخلها كانت عليه بردا وسلام، ومن لم يدخلها يسحب إليه، ومن لم يدخلها يسحب إليه. يقول الشيخ الشنقيطي بعد ما ذكر الأدلة على أن هؤلاء أهل الفترة أدلة تفيد أنهم لا يعذبون وأدلة أخرى تفيد أن البعض يعذب، فيقول الذي يظهر لي أن عدم الإنذار عذر، أن عدم الإنذار اللي ما دلهمش رسول ولم يبلغهم شيء هؤلاء معذورون، وأن الله يمتحنهم يوم القيامة، فمن أطاع الله فهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا فيرحمه الله. يعني هذا الامتحان الذي يكون يوم القيامة، من استجاب لله عز وجل فهذا نجح في الامتحان فيكون من أهل الجنة، ومن عصى الله فهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءوه في الدنيا. قال والذي يقدح فيه أو يقول الذي يقدح يعني في الأدلة اللي ذكره يقول الآخرة دار جزاء لا دار ابتلاء. يعني البعض قدحوا في هذا الحديث ولذلك يمتحنهم يوم القيامة، والامتحان أصلا في الدنيا، الدنيا دار التكليف والآخرة ما هي دار التكليف، دار جزاء، فيقدح بذلك. يقول الكتاب والسنة دل على التكليف فيها جملة، يعني يوم القيامة لا مانع من أن يكلف الله عز وجل البعض بالشيء، والدليل على ذلك هذا الحديث اللي ذكرناه، وقول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق يعني يوم القيامة يحضر الخلق كلهم بين يدي رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، ثم يقول للناس بعد ما شفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء يوم القيامة، فالله عز وجل يقول ألا يحب من كان يتبع شيئا في الدنيا أن يتبعه الآن؟ فيقولون بلى بلى، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس إلى النار، ويتبع من كان يعبد القمر القمر إلى النار، وهكذا كل من كان يعبد إلها غير الله يمثل له هذا الإله ويتعالى إلى النار، يأخذ معه إلى النار. وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، تبقى أمة الإسلام وفيها المنافقون الذين كانوا لا يعبدون الله سبحانه وتعالى وظاهرهم أنهم مسلمون، فالله عز وجل يأتيهم في صورة غير التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، يقولون نعوذ بالله منك، فيقول لهم ربهم سبحانه كيف تعرفون ربكم؟ قالوا بالعلامة، فيكشف عن ساق فيسجد المؤمنون الذين كانوا يعبدون الله عز وجل في الدنيا وكانوا يصلون يسجدون لله سبحانه تبارك وتعالى، أما المنافق فيريد أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدة، لا يقبل المنافق على السجود. أهنا تكليف يوم القيامة اسجدوا هذه الأمة فيكم منافقون، كل واحد يزعم لنا مش منافق، والمنافقون يحلفون لله عز وجل، يحلفون لله يوم القيامة كما يحلفون لكم في الدنيا ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم كاذبون. فيمتحنهم الله عز وجل بالعلام، ينظرون يكشف عن ساق فيسجد المؤمنون ويبقى المنافقون لا يقدرون على السجود. فهذا من الأدلة من قالوا أنه في امتحان يوم القيامة وفي تكليف بشيء على الجملة. كذلك من الأدلة على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر من يدخل الجنة، آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، رجل يخرج من النار آخر واحد من عصاة الموحدين، آخر واحد من عصاة الموحدين، فيمشي على الصراط، يمشي مرة ويكبو أخرى وتلفحه النار أخرى، حتى إذا أفلت مر على الصراط قال الحمد لله الذي نجاني منه، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين. بعد ما مر فإذا بالله يمتحنه، يمتحنه الامتحان من امتحانات يوم القيامة، فيظهر له شجرة أمامه فينظر إليها متأملا ثم لا يصرف، فيقول يا ربي أدنني منها، أدنني منها، فأكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول له ربه يا ابن آدم لعلك إن أدنيتك منها أن تسألني غيرها، فيقول لا والله لا أسألك غيرها، فيأخذ عليه ربه العهود والمواثيق لا يسأل غيرها، ثم يقربه ويدنيه منها، يمكث فترة ثم إذا بالله عز وجل يظهر له شجرة أخرى هي أفضل من الأولى، فإذا به ينظر إليها ويتذكر أن الله أخذ عليه العهود والمواثيق لا يسأل مرة ثانية، لا يطلب، فلا يصبر، لا يصبر، وإذا به يقول ربي أدنيني منها ولا أسألك غيرها، يقول له ربه سبحانه ما أقدرك يا ابن آدم، ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسأل غيرها، وهكذا الغاية ما يرى أمامه الجنة فلا يصبر ويقول ربي يا ربي أدنني منها، وفي النهاية يقول أدخلني فيها فيدخله الله عز وجل الجنة. يبقى هنا كان من الله أن أخذ عليه العهود والمواثيق لا تفعل كذا، هذا تكليف، هذا تكليف لا تفعل كذا. يبقى يوم القيامة إذا وجد شيء من التكاليف فلا مانع أن يرد غيره، فعلى ذلك هنا من يعترض بأن الآخرة دار جزاء وأنها لا تكليف فيها يجاب بأنه في كذا تكليف ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليست تكاليفها كتكاليف الدنيا ولكنها امتحنات من الله عز وجل لأشياء محددة للبعض من خلق. يبقى على ذلك أهل الفترة هؤلاء يوم القيامة يعقد لهم امتحان يوم القيامة. إلا من بدل وأظهر الأوثان للناس وأتى بها فعبدوها مع معرفة بالله الحق سبحانه، فهؤلاء يعذبون في نار جهنم إلى ما شاء الله، ويعلم الله عز وجل أنهم يستحقون ذلك، فيكونون ممن يرسبون في الامتحان يوم القيامة ويكونون في النار. لا مانع من أن يكون البعض منهم قد علم النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أنهم يكونون الآن في النار، ولا مانع من أنهم بعد فترة الله عز وجل يمتحنهم يوم القيامة فينجحون في الامتحان، فلا ندري ولا نحكم على إنسان أنه خالد في النار إذا كان من أهل الفترة، إلا من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من بوحي من الله عز وجل أنه في النار وأنه يخلد فيها. أما مجرد قول أو أنه لم يستغفر لأمه فليس هذا دليلا على أنها تكون في النار يوم القيامة. ما ذكره عن أبيه لا مانع من أن يكون في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه نتيجة امتحان يوم القيامة لا ينجح فيها، أو أنه يكون الآن في ذلك ويوم القيامة يكون أمر آخر من الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول بعد ذلك المثل: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لذات النقل. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لذات النقل. يبقى دخل في الأحكام التكليفية الآن اللي هي هتبقى الوارد وعكسه المحرم، المستحب وعكسه المكروه، والإباحة اللي هي لا طلب ولا نهي. يبقى هنا هيقول لنا الخطاب التكليفي الخطاب المقتضي للفعل افعل كذا افعل كذا، يبقى الأمر بفعل الشيء جزما جزما، يبقى ما فيش قرينة على انه انت مخير تفعل او لا تفعل، والافضل انك تفعل. فهنا الجزم افعل كذا هذا ايجاب لدى ذي النقل. الايجاب والوجوب، الوجوب في اللغة بمعنى السقوط، وجب الشيء بمعنى سقط الشيء، ولزم الشيء، ومنه قوله سبحانه: فاذا وجبت ذنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. إذا وجبت ذنوبها إذا سقطت، يعني بتنحر الناقة تنحر الجمل، فإذا سقط على الأرض وجب جنبه، يبقى الآن بقى أسلق وأعطي من ذكر الله سبحانه. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإذا وجب فلا تبكين باكيا. الحديث في سنن أبي داود من حديث جابر بن عتيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود صحابيا اسمه عبد الله بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، فوجده قد غلب، وجد الصحابي أنه مات، وعلى ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وجده قد غلب، فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صاح به ينادي عليه يمكن حي، فالرجل لم يجب، فاسترجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع، غلبنا عليك يا أبا الربيع، يعني مثل قبل أن نقول لك شيئا، إن كأنه كان يتمنى يلقنه شهادة التوحيد مثلا ونحو ذلك، فمات الرجل قبل من النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه، فقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فصاح النسوة وبكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه أو ابن عتيق يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. فإذا وجب كأن النساء بيصح زي ما صاح النبي صلى الله عليه وسلم بينادي عليه، يعني بينادي عليه يا عبد الله بن ثابت، فكأن النسوة أيضا بيبكين بينادوا عليه يمكن حي يمكن حي، فعبد الله بن عتيق ينهاهن عن ذلك، قال: دعهن دعهن، فهو نكون ينادي عليه يمكن يكون حيا، ولكن إذا وجب، إذا علمتن أنه قد مات، لا الآن ما يجوز أنك تنادي بهذا الصوات، لأنك بتنادي على ميت صوات لا يحل لكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجب فلا تبكين باكية. قال: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. قال: الموت، كأنه وجب يعني لزمه هذا الموت، أو سقط على الأرض صريعا ميتا. إذا هنا الوجوب بمعنى أو المعنى اللغوي له أنه السقوط، السقوط. قالوا: ومنه قول الشاعر: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى صار أول واجبي. القول شاعر من الصحابة اللي هو قيس بن خطيب أنصاري شاعر يقول ذلك عن بني عوف، يقول: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم
عن السلم حتى صار أو حتى كان أول واجبي. يعني هو نهاهم عن المسالمة وعن أنه يصطلحوا لغاية ما هو كان أول قتيل حتى كان أول واجبي، يعني أول صاحب على الأرض وأول قتيل. يبقى الوضوء بمعنى اللزوم والسقوط، ده المعنى اللغوي. نقول لنا ثم الخطاب المقتضي للفعل جازما، فإيجاب لدى ذي النقل، لدى ذي النقل يعني نقلت الأصول علماء الأصول الذين ينقلون لنا كلام العلماء في ذلك. يقول الخطاب الذي هو كلامه تعالى النفسي، كلمة النفسي يعني هذا كلام فيه نظر في كلمة الكلام النفسي، ذا كانوا يتكلم بكلام المتكلمين في ذلك، يقولون أن الله عز وجل له الكلام النفسي بمعنى الغير المتعلق بالحروف ولا بالألفاظ، فكلام معنى قائم بذاته لا فيه حروف ولا فيه ألفاظ، وهذا حقيقة ولغة لا يسمى كلام. الشيء الذي في ضميرك لم تنطق به ولم تتكلم به هذا لا يسمى كلام. ولذلك العلماء يقولون أن الله سبحانه تبارك وتعالى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله. كلام الله وهنا كلام الله القرآن، حين يسمعك وأنت تنطق به فصار كلاما، لما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم سمعه هؤلاء، فلا يكون الكلام ما هو في الضمير ولا يتكلم به، ولكن لابد من التكلم. فالله عز وجل من صفاته سبحانه أنه يتكلم بما يشاء، هذا ما نعتقده ونؤمن به. أيضا في الحديث إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها، هذه حديث النفس الذي في النفس ما سموش كلامه، قال عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم، فدل على أن حديث النفس غير الكلام، الكلام شيء وحديث النفس شيء آخر، حديث الصحيحين. أيضا أجمع الفقهاء على أن من حلف ألا يتكلم، إنسان حلف والله ما أنا متكلم، لا يحنث بحديث النفس. فلو أن حديث النفس هذا الحديث النفسي هو كلام، يبقى الإنسان الذي يحلف أنه لن يتكلم إذا كلم نفسه حديث نفسي وهذا متكلم، ولكن إجماع الفقهاء على أن هذا غير متكلم ولا يلزمه الحنث، لذا كلمة الكلام النفسي هذا كلام خطأ، والصواب أن الله يتكلم سبحانه تبارك وتعالى فيما يشاء. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل، وغيره الندب، يبقى ذا الحكم التكليفي الثاني. حكم التكليف الأول اللي هو الوجوب، الوجوب اللي هو الكلام الذي يقتضي الإلزام للفعل. يبقى خطاب من الشارع الحكيم مقتضى هذا الخطاب أنه لابد من الفعل جزما. يقول ثم الخطاب المقتضي للفعل جزم فإجاب لدى النقل، وغيره يعني غير الجزم، غير الجزم الخطاب اللي فيه الأمر الغير الجازم هذا الندب، يسمى بالندب ويسمى بالمستحب وقد يسمى أيضا بالسنة. وغيره الندب غير الخطاب المقتضي للفعل، غير الخطاب الجازم يعني. وما الترك طلب، وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب. يبقى هنا الندب معناه ندبه إلى الشيء عن دعاه إليه، هذا في اللغة ندب إنسانا إلى شيء يعني دعاه إلى هذا الشيء، ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. لا يسألون أخاهم حين يندبهم يعني يدعوه ويطلب منهم يعينوه في النائبات على ما قال برهان. إذا الندب بمعنى الشيء الذي يدعوه إلى شيء، هذا الندب. وما الترك طلب، الترك مفعول مقدم على الفاعل، يبقى هو ما طلب تركه، أصلها كده ما طلب تركه. وما الترك طلب أي طلبه جزما، يقول لك لا تفعل كذا جزما لا تفعل، هذا حيكون ايه التحريم. يقول لنا فتحريم له الإثم انتسب، يعني يأثم من يرتكبه ويقع فيه، فتحريم له الإثم انتسب. تحريم أصله مأخوذ من الحرمة ومن الحريم، حريم المكان، المكان الذي يمنع من يدخل فيه، فهنا حرمة المكان له احترام، له منع، له منع انك تأتي في هذا الشيء. يبقى هنا التحريم في اللغة بمعنى المنع، ومنه قوله سبحانه تبارك وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يبقى حرم الله عز وجل على بني إسرائيل أن يدخلوا بيت المقدس 40 سنة لا يصلون إليها. قال فإنها محرمة أي ممنوعة عليه، ممنوع عليه، لأنه كانوا خلال 40 سنة يريدون أن يصلوا إليها، ماشيين متجهين لبيت المقدس وربنا بيتوههم 40 سنة ما يصلوش إلى بيت المقدس. قال فإنها ممنوعة عليهم، محرمة عليهم 40 سنة يجهون في الأرض. كذلك قال الله سبحانه وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. يبقى هنا منعنا القرية التي نهلكها أن ترجع إلى الدنيا مرة ثانية، ممنوعون من ذلك. إذا هنا حرام بمعنى ممنوع، ممنوع يحرم كذا يمنع كذا. ومنها قول امرئ القيس جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام، إني امرؤ صرعي عليك حرام، يعني ممنوع ممنوع. إذا كلمة الحرام معناه الممنوع. هنا في الشريعة هنا الممنوع بالأمر الشرعي جاء أو بالنهي الشرعي الذي هو على وجه الجزم، وما ترك طلب جزما فتحريم له الإثم، منتسب له الإثم يعني نصب إليه أن من يفعله يأثم. يبقى هنا لفعل المحرم انتسب الإثم كما انتسب لفعل الواجب الأجر في فعله. أو لا مع الخصوص أو لا فعدا خلاف لولا وكراهة خدا، لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. يبقى هنا لنا ما الترك طلب جزما، يبقى في غير الجزم ايه؟ الترك طلب غير جازم، رأي هنا طلبا غير جازم، ده اللي يقولنا أو لا يعني ليس جازما. مع الخصوص أو لا، يبقى هنا حاجتين، هو عايز يتكلم عن الشيء المكروه. يبقى هنا إذا جاء النهي جازما يبقى هنا هذا الإيه؟ الحرام، ما نهي عنه نهيا جازما. طيب ما نهي عنه نهيا ليس جازما، يبقى هذا ليس الحرام، ما هوش الحرام. أمال هو إيه؟ بيقول لنا هنا أو لا مع الخصوص أو لا، يبقى هنا نهى عنه نهيا غير جاز إما بخصوصه أو ما هوش مع هذا الخصوص. ده تفرقة برضو عند المالكية فقط، عايز يقول إن في حاجة اسمها مكروه وحاجة تانية اسمها خلاف الأول. يبقى في عنده إيه؟ مكروه وخلاف الأولى. هيقول لنا أن المكروه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، وما الخلاف الأولى إيه؟ هيقول المكروه نهى عنه بخصوصه، وخلاف الأولى لا ما نهاش عنه بخصوص، ما نهاش عنه بخصوص. هيكون زي إيه مثلا؟ يقول لنا المنهي عنه بالخصوص لا تفعل كذا، ويكون هذا الشيء على وجه الكراهة. ما نهى عنه بغير خصوص لا ما تعرضلوش، تعرض لغيره اللي يفهم منه أن هذا يكره، يبقى هنا هذا تعرض له بغير النص على خصوص. يقول لنا أن الخطاب الطالب للترك طلبا غير جاز فإن كان مدلولا عليه بالخصوص أي بالتنصيص على النهي عنه فهو الكراهة، وإن كان غير مخصوص بل استفيد النهي من الأوامر، اللي هو مسألة الأمر بشيء نهي عن ضده، أو نقول إنه مستلزم للنهي عن ضده، فهنا على ذلك يقول لنا إذا الأمر بالشيء نهي عن تركه فهذا خلاف الأول. يبقى قوله أو لا الأول معناه إنه نهي غير جازم، نهي غير جازم. كالنهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده المثال بقى هنا في الكراهة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث متفق عليه من حديث أبي قتادة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا أدنهيه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. يقول هذا نهي غير جازم، نهي غير جازم ليه؟ لوجود قرينة تفيد أنه لا تجد هاتان الركعتين. القرينة ما جاء في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. قال هل علي غير الخمس صلوات اليوم والليل؟ هل علي غيرهن؟ قال إلا أن تطوع. يبقى غير الخمس صلوات اليوم والليلة هذا تطوع، إذا هذه من صلوات التطوع. فلما يقول لا يجلس هذا نهي، يبقى الأصل في النهي أنه حرام، ولكن وجد القرين على أن هذا ليس حراما يبقى هو مكروه. هنا قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى نهي عن شيء تنصيص ولا مش تنصيص؟ نص ما تجلس دخلت المجلس ما تقعدش لغاية ما تصلي ركعتين، يبقى نص على ذلك لا تجلس، يبقى هنا مكروه في هذه الحالة لأن النهي غير جازم لوجود القرينة كما ذكرنا. طيب يقول والإشارة في قوله سعيدة يعني للخطاب المدلول عليه بغير المقصود، وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها. شوف هنا لما يقول لنا صلي صلاة الضحى لا يحصل على صلاة الضحى إلا أواب، يبقى في أمر بصلاة الضحى ولا ما فيش؟ في أمر بصلاة الضحى. الأمر هذا على الوجوب ولا على إيه؟ على الاستحباب، على الندب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ويخبر أنه لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، ويقول ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، يبقى هنا هذا وإن كان أمرا ولكن محمول على إيه؟ لأنه الأصل عندنا في حديث المعراج أن الله عز وجل قال هن 50 مش حيجوا على كده، هن 50 وهن 50. أيضا الحديث اللي الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرهن؟ قال إلا أن تطوع. يبقى الصلوات الواجبة في اليوم والليلة هم 5 الصلوات ليس غيرها، إلا أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا بنذر مثلا ونحو ذلك. طيب صلاة الضحى لما يأمر بها وقلنا الأمر على الندب، طب ترك هذه الصلاة هناخد أنه أمر بهذه الصلاة أمر ندب. طب لو أن إنسان لم يصلي هذه الصلاة هل يقال يكره له ذلك؟ هل جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها قال لك أن أنت لا تواظب على ترك صلاة الضحى مثلا؟ هل قال هذا الشيء؟ لا تترك صلاة الضحى؟ هل قال ذلك؟ لو قال لا تترك صلاة الضحى، لو قال ذلك يبقى إذا تركتها وقعت في إيه؟ في الكراهة، وقعت في الكراهة. لكن لما قالت حافظ على صلاة الضحى وقلنا هذا على وجه الندب، يبقى مفهوم المخالف أنك يكره لك أن لا تحافظ على هذه الصلاة، يكره لك أن لا تأتيها. فلما كانت الكراهة هنا ليست نصا فسمها إيه؟ خلاف الأول. واضح؟ يبقى هنا كأنه يفرق بين حاجتين، أن هذا مكروه وأن هذا خلاف الأولى. المكروه ما جاء النص على لا تفعل كذا، بس هذا النهي نهي غير جازم. الذي هو خلاف الأولى ما جاء الأمر بفعل عكسه على وجه الاستحباب، إذا افعل العكس في ذلك يبقى الترك هذا الذي هو خلاف الأولى. يقول لذاك والإباحة الخطاب، لذاك والإباحة الخطاب كان ذكر قبل كده في البيت، قال فيه استوى الفعل والاجتناب اللي هو في الإباحة اللي قبله أو لا مع الخصوص أو لا فعذا أي عذا خلافا أولى، يعني من الوعي أوعى لهذا الشيء أعرفه، خلافا لولا وكراهة خذ لذاك، وكراهة خذ لذاك يعني الأولان اللي هو جاء فيه النهي إيه؟ الغير الجازم بخصوص، النهي الغير الجازم بخصوص، يبقى خذ الكراهة لهذا الشيء. طيب بعد كده الحكم الخامس أو السادس اللي هو حيذكره، والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتنابه، يبقى هنا الأمر المباح شرعا الذي يستوي فعله مع تركه، يبقى هنا جاء فيه التخيير. وإن كانت الأحكام التكليفية كحكم افعل أو لا تفعل، افعل تؤجر، لا تفعل تأثم إذا كان جازما، افعل تؤجر إذا كان مستحبا، لا تفعل هنا أخطأ ولكن لا تأثم في هذا الشيء. بتركك للمكروه تثاب، بفعلك للمستحب تثاب، بتركك للمستحب لا تأثم، بإتيانك للمكروه لا تأثم. يبقى هنا فرق بين الواجب والمستحب وفرق بين المحرم والمكروه. تيجي الاستحباب درجة في النص ده بين الجميع، إن المباح يبقى هنا شيء إذا فعلت ما فيش ثواب، إذا تركت ما فيش عقاب، عشان نقول هذا حكم تكليفي والتكليف هو إلزام ما فيه وفيه المشقة، كده اعمل ولا ما تعملش. لذلك يجي الشاطبي في المواصفات يقول لك لا، ما فيش حاجة اسمها إباحة بمعنى استواء الطرفين إلا في شيء بخصوصه، ولكن بالنظر الأعم هيكون يا إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك.
مطلوب الفعل أو مطلوب الترك.
فيجي أشياء نقول هذه مباحة، عايز يلعب إنسان عايز يلعب نقول مباح مباح. فإذا نظرنا اللعب اللي هيعمله يقعد اليوم بحاله يلعب يبقى دخل في الكراهة ويدخل في التحريم بعد ذلك، مش كده؟ يبقى هنا كأن النظرة العامة إنه الأصل لا، إن أنت ما خلقتش للعب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى هنا أنت مطلوب منك إن تروح عن نفسك صحيح، ولكن مش تروح إن يبقى اليوم بتاعك كله لعب أو كده. يبقى هنا إنك منهي عن اللعب، فالكل له فهو باطل إلا في ثلاث، إلا في ثلاث، وذكر هذه الثلاث. يبقى الأصل في اللهو أنه باطل. فإذا كان لهوا يسيرا من الأشياء مثلا يروح عن نفسه ليس بشيء محرم يقال يباح، ولكن النظر العام فيه إذا كان هذا اللهو يعين على واجب فهو مستحب. يبقى هنا منه إنسان يجري يتعلم العدل الجري، فإذا كان يستعين به على الجهاد في سبيل الله دخل في قسم مش المباح بس ده المستحب أيضا. يبقى هنا أعدوا له ما استطعتم من قوة. إذا كان لا بيلعب الجري للجري وبس طول عمره عايز يجري وخلاص، يبقى هيدخل في قسم المكروه، وقد يكون من قسم المحرم إذا كان يضيع على نفسه أمور الصلاة والصوم وأمور العبادة. يبقى الإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتنابه افعل او انه لا يفعل. طيب يقول لنا زي ايه؟ كالاستمتاع بالمطعم والمأكل والمشرب المباح، استمتاع بهذه الاشياء انه مباح يباح ذلك. ذهب بعض المعتزلة الى ان الاحكام اربعة لإصلاح الاباحة، يعني قالوا الاحكام الشرعية هي اربعة فقط، الجمهور على انها خمسة احكام. هنا ذكر لنا ستة احكام، ستة احكام لو افتكرنا هنلاقي اول حكم ذكر لنا الوجوب، بعد ذلك ذكر لنا الند المستحب، بعد كده ذكر المحرم، بعد كده ذكر المكروه وخلاف الاول، خلاف الاول، وبعد كده ذكر الاباحه بقت ست الحاجات. التقسيمه دي تقسيم في المالكيه فقط، لكن عند غيرهم عند الجمهور يقسمها الى الخمسه اللي ذكرناها. وان كان عند الاحناف هيجي يفرق لنا بين الفرض وبين الواجب بالنظر للثبوت، دليل الثبوت، دليل ثبوت الفرض ما هو فرض، ما يكون الدليل القطعي عندهم من آية أو من حديث متواتر مثلا. الواجب عندهم ما ثبت بحديث أحد عندهم، فهنا على ذلك أن النظر في التفريق بالكلمة حيث الكلام العادي. يقول الفهري والصحيح أنها خطاب تسوية للإباحة، يعني إذ هي التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده كغيره من الأحكام الشرعية على الشرعية. قال ورفع الإباحة نفسه، يا ترى هل رفع الإباحة نفسه؟ هنا ينظر ايه رفع الإباحة دي. اذا جاءت الإباحة من الشريعة بنص هذا مباح ثم بعد ذلك نهى عنه يبقى هذا نسخ، لان الشريعة نصت على هذا الشيء. اما اذا كان تحت عموميات ان الإباحة احل لكم ما في الارض جميعا فعلى ذلك هذا ليس نسخا على الصواب. يبقى هنا اذا كان اشياء مباحة بالاصل ان الله اباح لنا ما في الارض جميعا ثم جاء الحكم الشرعي هذا حرام، الصواب أن هذا حكم ابتداء وليس نسخا. وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. المعنى البراءة الأصلية، نحن نقول الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يأتي دليل على المنع في ذلك فيقول البراءة الأصلية تقتضي أن هذا حلال وليس محرما. كانوا يشربون الخمر في أول الإسلام ويراهم النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعهم، ولما ينزل القرآن فيقول تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا على قول من الأقوال، لأن قول أنه سكرا هو السكر الخمر، وقول آخر أنه هو الرزق من عطف الشيء على نفسه، يعني وضحوا بأنه أرزاق طيبة حسنة على قول آخر في تفسيرها. فعلى القول لأنها الخمر يبقى على ذلك التقرير لما كانوا يفعلونه، فهم يتخذون منه ذلك. ونزل بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر يسألوك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نزل بعد ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نزل في النهاية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فكان التحريم. يبقى هنا الآية اللي نزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نزل بعدها ما يفيد أن ولا الصلاة ولا غير الصلاة لا تكن سكرانا أبدا، لا في صلاة ولا قبل الصلاة ولا في أي وقت آخر ليس لك أن تسكر. يبقى هنا طيب كفاية علينا كده في الدرس والحصة وبعد الأذان نصب بعض الأسئلة.
يا أخ يسأل في تعريف الحكم الشرعي وقفت أمام تعريفين: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وما دل عليه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. ويظهر من خلال هذين التعريفين أن هناك فرقا بينهما. قرأت في أحد كتب الأصول أن التعريف الأول تعريف الحكم عند الأصوليين، والآخر تعريف عند الفقهاء. فقوله سبحانه وأقيم الصلاة وحكم الصلاة عند الأصوليين، أما عند الفقهاء فيكون الحكم ما دل عليه هذا الخطاب. طيب هنا الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، من حيث إنه مكلف به، هذا عند الأصوليين. عند الفقهاء خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، أو المتعلق بأفعال المكلف الذي يدل عليه، ما دل عليه هذا الخطاب. خطاب الله يقول افعل أو لا تفعل، الأصول هيأخذ منه إيه؟ افعل واجب، ما لم تأتي قرينة تصريفه عن الوجوب إلى الاستحباب. لا تفعل حرام، ما لم تأتي قرينة تفيد أن هذا مكروه. يبقى هنا الأصولي لم ينظر إلى خصوص الأمر، أقم الصلاة، آتي الزكاة، لا تفعل كذا. أما الفقيه فنظر إلى ذلك، يبقى على ذلك الفقيه نظر إلى المدلول الذي هو موجود في هذا الدليل. الأصولي نظر لنظرة عامة لجميع ما ورد فيه افعل أو لا تفعل، ففرق بين الاثنين. فلما السائل يقول هنا أيهما أحق أيهما، لا ده أنت بتنزل التعريف على مين اللي بيعرف، مين اللي بيعرف. فالفقيه تعريفه بيلزم أنه هذه المسألة يجب على الإنسان أن يصلي، يجب أن يصوم، يجب أن يفعل كذا، الحكم في الاعتكاف أنه مستحب، الحكم في الزكاة أنها كذا. الأصولي ما بينظرش الفروع، ما بينظرش، بل ينظر للأحكام الأصولية، القواعد الكلية في الشريعة. فدي نظرة، دي نظرة، هذا حق عند صاحب وهذا حق عند صاحب. قوله سبحانه وأقيموا الصلاة وحكم دل حكم الصلاة عند الأصوليين، أما عند الفقهاء فيكون حكمه ما دل عليه هذا الخطاب. عند الفقهاء أقيموا الصلاة بمعنى تجد صلاة الظهر، تجد صلاة العصر، عدلوا هذه الصلاة، ائتي بها بأركانها بشرائطها بسننها بكذا. عند الأصوليين أقيموا الصلاة بمعنى الأمر على الوجوب، الأمر على الوجوب اللي عندهم. هل يجوز السلام باليد على القواعد من النساء، وما هو السن الذي تكون فيه المرأة من القواعد؟ القواعد من النساء المرأة القاعد، هنا القواعد جمع قاعد، جمع قاعد، ولا يقال قاعدة، ولا يقال قاعدة، كلمة قاعدة تقال في الفرق بين القائم والقاعد، يقال ذلك. على ذلك القائم الرجل يقوم والرجل يقعد، يقول هذا قائم وهذه قائمة، الرجل يقعد والمرأة تقعد، يقول هذه قاعد وهذه قاعدة. أما القواعد من النساء هنا فالمعنى قاعدة عن النكاح وعن الحبل وعن الحيض، يبقى هنا المرأة قاعد، ما فيش فيها بقى العكس، ما فيش رجال في هذا الشيء، يبقى على ذلك يقال قاعد المرأة ولا يقال قاعدة. فزي ما يقال المرضع والمرضعة، الأصل مرضع فقط، مرضع فقط، لا يقال مرضعة. ليه؟ إن المرأة بترضع، الرجل ما بيرضعش إلا الآن ده الصديع الصناعي، فنحتاج للتفريق بين الاثنين. لكن يفرق بين الاثنين يوم القيامة، تضع كل مرضعة، تضع كل ذات حمل حملها. هنا المرضعة يوم القيامة اللي هي المرأة اللي بتحمل طفلها في وقت رضاع، في وقت الرضاع. يبقى هنا هي مرضع إذا كانت عندها من ترضعه، فإذا حملته على ثديها فهي مرضعة، فهي مرضعة كذا قال. طيب القواعد مين بقى القواعد من النساء؟ المرأة العجوز التي قعدت عن نكاح، يعني مثلها لا تشتهى، هذه المرأة لا تشتهى. يذكر الإمام القرطبي في تفسيره عن بعض الناجية يقول تستقدر، تستقدر معنى تستقدر يعني ما حدش يتمنى أن يتزوجها، ما فيهاش منفعة للنكاح. فعلى هذه القاعدة من النساء، فالقاعدة من النساء اختلف الفقهاء هل يجوز نسلم عليها أو لا يجوز. الراجح أنه طالما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الجميع يبقى الأصل المنع في الجميع، يبقى لا يسلم الإنسان ولا شيء. لكن إذا احتاجت أن يأخذ بيدها يذهب بها إلى مكان أو مكان احتكان حقوقها على سيدها، لا مانع من هذا الشيء فيها. فعلى ذلك هنا القواعد من النساء الجمهور على المنع من التسليم، لا قاعد النساء ولا صغيرة، في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يطعن أحدكم بالمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.
أب يريد أن يجري عملية لابنته في العين وهذه العملية تحتاج إلى نقل عين، فهل يجوز نقل الأعضاء؟ مسألة نقل الأعضاء اختلف فيها العلماء في ذلك، بناء هل الإنسان يملك أعضاءه حتى يعطيها لغيره، ولكن أحيانا يكون فيها رحمة إذا استيقن أنه ينتقل هذا العضو وينتفع به الآخر من غير ضرر على الأول، كان هذا يقينيا عند الأطباء، فالراجح الإباحة في ذلك بشرط أن لا يكون بثمن، بشرط أن لا يكون مقابل مالي، لكن إذا كان غير ذلك. ما حكم لبس بعض الساعات المطلية طلاء كهربائي بماء الذهب؟ يعني مطلية بماء الذهب الأفضل أن يجتنب ذلك، وكنا لا نقول بالتحريم إذا كان لا قيمة له، يعني ما يجمعش منه شيء، فعلى ذلك يكره هذا الأمر فيبتعد عنه علشان ما يوهمش الناس أنه لا بالذهب، فيوهم الناس بهذا الشيء، هنا من باب الكراهة فيه، كراهة وليس التحريم. ذكرت أن القرينة التي صرفت وجوبة الصلاة تحية المسجد هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع، فكيف يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين تعين وجوب صلاة الجنازة على المسلم إذا لم يوجد غيره يقوم بها وهي صلاة غير الصلوات الخمس؟ صحيح، صلاة الجنازة غير الصلوات الخمس، صلاة العيد غير الصلوات الخمس، هذا صحيح. فالعلماء يقولون إن الصلوات التي هي راتبة هي خمس صلوات في اليوم والليلة، الصلاة الراتبة. صلاة الجنازة هذه ليست من الصلوات الراتبة حتى تدخل في ذلك. صلاة الجنازة ليس فيها لا ركوع ولا سجود، هذه تختص بالمسلم، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال صلوا على صاحبكم، فهي هي ليست داخلة في ذلك، ولا في ذلك سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لكن الصلوات الخمس المعروفة بركوعها وسجودها، هذه التي فرض الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليلة فعرفها، فلما نزل إلى موسى وقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقسمت هذه الصلوات اليومية اللي هي 50 صلاة إلى 5 صلوات في اليوم والليل. فلما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرهن، إذا أنا كرجل هل فرض عين علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع. يبقى فرض العين لا يوجد إلا هذه 5 صلوات فقط. صلاة الجنازة ليست فرضا كفائيا وإنما هي، وليست فرضا عينيا وإنما هي فرض كفائي، فلذلك الفرض الكفائي غير داخل هنا. إذا صلاة تحية المسجد هذه تلزم كل إنسان مسلم يدخل المسجد، إذا أوجدناها صارت فرضا عينيا، فرجعنا لحديث الإسراء أنه لا إلا أن تطوع. وسؤال قال هنا 55، وسؤال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا إلا أن تطوع. إذا الكلام فيما يجب على كل إنسان بعينه أن يصليها، فليس فيها إلا 5 الصلوات فقط. صلاة الجنازة ليست من هذا الباب، وإنما هي من باب فروض الكفاية، وكذلك صلاة العيد عند من قال بوجوبها، والصواب أنها فرض كفائي أو أنها سنة على خوف. يقول زوجتي تحيض كل 10 أيام أو أقل، فهل هذا يسمى حيضا على أنها تمتنع عن الصلاة والصيام، أم تسمى مستحاضة وتتوضأ لكل صلاة مع العلم أن لون الدم يضرب إلى الأسفل؟ تحيض كل 10 أيام هنا، والله إذا كان هذه عادة مضطردة، عادة مضطردة على ذلك أنه كل 10 أيام تحيض يوما، صارت لها عادة جديدة، وإن كان هذه نادرة، هذه نادرة أن يكون هذا الشيء، ولكن إذا كل شهر على ذلك كل 10 أيام تحيض يومين أو يوما ولم تبلغ أعلى الحيض، لم تجاوز أعلى الحيض هو 15 يوما وليلة، فعلى ذلك فالأيام التي تحيض فيها تمكثها لا تصلي ولا تصوم، ويبقى الدورة بتاعتها تغير. لكن اللي عرفناه من العادة ومن كتب الفقه ممكن الدورة أقل ما يكون فيها أن تكون خلال 15 يوم أو 17 يوم ممكن يحدث هذا الشيء أنها تحيض المرأة، وإذا هو ده شهرها. أما الشهر ينزل 10 أيام هذا شيء نادر لم نراه ولم نسمع عنه في كتب الفقه. فإذا كان الأمر على ذلك والدم الذي ينزل في كل مرة هو هذا الشيء ومجموع هذه الأيام بالتلفيق ما يتجاوزش أكثر حيض، خلاص الأيام اللي ينزل فيها الدم على هذا الحال يبقى تمكث فيها، إلا إذا كانت الطبيبة المسلمة أو الأطباء المسلمون يقولون أن هذا الدم الأول دم من الرحم وهو دم الحيض، والدماء بعد ذلك دم عرق أو دم نزيف أو غيره، يبقى على ذلك الدم الأول فقط هو دم الحيض وغيره يكون من أحكام الصحابة، والله أعلم.